أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة في هذا البرنامج الصباحي مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد. موقف الأمريكي إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، يعني شفنا إعلان تقليص النشاط العسكري في محيط العاصمة كييف، يبدو في تعهد بخفض التصعيد وشبه تقارب في هالمفاوضات بين الطرفين، يعني الأوكراني والروسي. ولكن البنتاغون اليوم يشكك فيما يصدر من قرارات عن موسكو، ويقول أنه أصلا الروس غير قادرين كانوا على السيطرة على كييف. ونقطة أخرى مهمة أيضا، لما بايدن الرئيس الأمريكي حكى بوتين لا يمكن أن يبقى في السلطة، يعني عملت خضة ربما في العالم أنه هل ستكون هناك إجراءات أمريكية يعني لإزالة بوتين من السلطة. ولكن البيت الأبيض عاد ليصحح، ويبدو بايدن نفسه عاد ليتراجع عن هذه التصريحات. كيف تقرأ محمد آخر التطورات في هذا الملف؟
هناك تطورات كثيرة، لأن الأحداث في أوكرانيا تتطور بشكل يومي، وبالتالي المواقف العالمية كلها متسارعة، ومسألة يعني حصرها بهذا الشكل مسألة في غاية الصعوبة. إنما تتبين على الأقل الملامح الرئيسية في مواقف واشنطن، أنه الولايات المتحدة لديها شكوك عميقة كما ذكرت بالنسبة لنوايا فلاديمير بوتين. هناك تصور أنه القوات الروسية تواجه بالفعل مأزقا كبيرا في أوكرانيا، وبالتالي في عملية تهدئة الأوضاع عسكريا على الأقل في منطقة كييف التي أعلنتها روسيا، كان هناك تصور أنه هذا يعبر عن أنه لا يوجد أمامهم بدائل بعد أن تراجعت فرصهم كثيرا من الناحية العسكرية على الأرض. لكن في نفس الوقت الرئيس بايدن قال أنه علينا أن ننتظر ونرى، لا يجب أن نكتفي بالكلمات، نريد أن نرى أفعالا. ثم بدأت التقارير تظهر اليوم على أنه لم تحدث تهدئة حقيقية بالنسبة للمعارك، وأن هناك ما زالت هجمات مستمرة في منطقة كييف وشيرنيف التي كانت تتحدث روسيا عن أنها ستهدئ من المعارك فيهما. فهذا أيضا أكد بالنسبة للأمريكيين موقفهم أنه لا توجد تهدئة حقيقية، وإن كان هناك أيضا يعني توقعات أن روسيا ستحاول تخفيف الوطأة على منطقة كييف، وفي نفس الوقت استخدام تلك القوى العسكرية لمحاصرة القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا لدعم موقف القوات الروسية أو التي تدعمها روسيا في منطقة الدونباس شرق أوكرانيا. وبالتالي يكون ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة، أنه إذا كنا فشلنا في السيطرة على العاصمة وعلى بقية أوكرانيا، دعونا إذن نسيطر على تلك المناطق الاستراتيجية التي نريدها، وهي تحديدا في شرق أوكرانيا وكذلك المنطقة الجنوبية لبناء بريدج أو اتصال أرضي مع بين شبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا، وأن هذا ربما يمثل الاستراتيجية الجديدة الأكثر واقعية من جانب روسيا بعد أن فشلت الاستراتيجية الأكثر طموحا التي كانوا يريدونها. المفاوضات التي تتم في تركيا والتي من الممكن أن تتواصل، هناك طبعا يعني كثير من الجدل بشأنها في واشنطن وما إذا كانت من الممكن أن تؤدي إلى نتيجة، لكن في كل الأحوال ربما التصور العام أنه الموقف ليس ناضجا كفاية على الأرض بحيث أنه يؤدي إلى نتائج نهائية على الأقل على مائدة المفاوضات. وبالتالي إلى أن تحسم الأمور عسكريا في بعض المواقع، فإنه سيكون من الصعب الوصول أو الاتفاق على صيغة نهائية للمفاوضات التي تتم الآن. وإن كان بالتأكيد هناك رغبة في استمرارها على الأقل باعتبارها قنوات مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا، ومعها طبعا الدول الغربية التي تدعمها من أجل الوصول إلى حل سياسي في النهاية لهذه المشكلة.
نعم محمد. على صعيد آخر، إدارة بايدن تقدم الميزانية الجديدة للكونغرس، وخصصت زيادة بالنفقات الدفاعية والاجتماعية بميزانية 5.8 تريليون دولار، وتعكس مخاوف أمنية واقتصادية متزايدة بالداخل والخارج. هل أقر الكونغرس الميزانية؟ شو كانت ملاحظاته وشو كانت أولوية النفقات؟
بالنسبة للكونغرس هذا أمر شرحه يطول، لأنه هذا يستغرق وقتا طويلا من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين للوصول إلى نتيجة بالنسبة للبادجت. الرئيس الأمريكي فيما قدمه زاد حوالي 10% من النفقات العسكرية، أصبحت 773 مليار دولار للعام القادم. هذه زيادة هائلة وجدت معارضة كبيرة. المفارقة هنا ليس بين الجمهوريين ولكن بين الديمقراطيين، خاصة البروغريسيفز أو التقدميين منهم. بيرني ساندرز السيناتور من ولاية فيرمونت وهو رئيس لجنة الموازنة في الكونغرس قال إننا ننفق عسكريا أكثر من 11 دولة التالية لنا في الإنفاق العسكري، فهل نريد المزيد من الإنفاق؟ لكن طبعا هذا يجرنا مرة أخرى إلى الأحداث في أوكرانيا. إدارة بايدن ترى أنه من الضروري دعم القوات العسكرية والنفقات العسكرية، دعم قوات حلف الشمال الأطلسي، الإنفاق الذي سيتم مع أوكرانيا ودعمها عسكريا، مواجهة الصين والتحديات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. هذه كلها أمور تجعل إدارة بايدن تؤكد أنه لابد من دعم الإنفاق العسكري، لأنه المتطلبات الآن في هذه المرحلة تقتضي ذلك. ربما يكون الجمهوريون أكثر توافقا مع هذا الكلام، لكن أعتقد أنه سيواجه الكثير من الجدل على مستوى الديمقراطيين. الإنفاق الاجتماعي زاد بحوالي 7%، ولكن زيادة في بعض البرامج البسيطة مثل الإسكان للفقراء، تحجيم العنف بالأسلحة النارية إلى آخره، لكن لا توجد تلك البرامج الهائلة التي كان بايدن يتحدث عنها في بداية حكمه، وبيلد باك بيتر زي ما كان بيقولها قبل كده، أنه برامج اجتماعية للإنفاق هائلة 2 أو 3 تريليون دولار. هذا الآن لم يعد موجودا، أصبح أكثر واقعية لأنه يعلم أنه هذا صعب تمريره في الكونغرس، فبدأ يذهب إلى الأهداف التي ربما تفيد الديمقراطيين في الانتخابات النصفية القادمة للكونغرس، التي تحد من التضخم، تساعدهم في بعض المناطق التي يحتاجون فيها إلى دعم، بحيث أنه الديمقراطيين الذين يواجهون مشاكل كبيرة في دوائرهم يجدون دعما من الإدارة في الإنفاق بحيث يساعدهم في الانتخابات القادمة.
شكرا جزيلا محمد سطوحي مراسلنا في الولايات المتحدة.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.